صار سأكتفي بالرواية عن إمام مالك. الإمام مالك إمام دار الهجرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خال الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صدق به أولها. انظروا لكلمة مالك هذه، ما أعظم كلمة. هو يقول من ابتدع بدعة واحدة في الإسلام فقد زعم أن محمدا قال رسالة. ليه؟ لأنه في رسالته يقول عن رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كانت هذه البدعة الحسنة ليش كتم الرسول عليه السلام؟ إذا هذا معناه أنه رسول خائن، ومن قال هذا فهو كافر. إذا الرسول أدى الرسالة وبلغ الأغاني، فالذي يقول هذه بدعة حسنة هو الذي خان الرسالة ولم يبلغ الأماني وكفر بالإسلام. واحدة من ثنتين، يا رسول خان وهذا كفر، فلا يقول مسلم، أو أنزل عن كل البدعة حسنة هنا الخيار لأنه هذا ضد الإسلام. ثم يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني كل عبادي
عهدنا
ترجع كلمة الإمام مالك إلى كلمة حذيفة بن اليمان السابقة: كل عبادة لم يتعبدها قبرة إلا فلتعبدوها. مالك يقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يتقي قول مالك مع قول حذيفة. ليه؟ لأن كل يأخذون من مشكاة واحدة. السلف الطهار التابعون يأخذون عمن قبلهم، وأتباع التابعين يأخذون عمن قبلهم، وهكذا. لكن الخلف بقى ترك السلف ووقع في انحراف في الضلال. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. في أصرح من هذا أن ما في بدعة حسنة في الإسلام، من اتبع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإن أردنا صلاح الأمة اليوم فالطريق أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا عن تمام كلام الإمام مالك. فبعض هذه النصوص كما ترون تؤكد أن البدعة في الإسلام في الدين ضلال مهما كان شأنه، لكن الذين يذهبون إلى أن في الإسلام بدعة حتى لهم بعض الشبهات، فلا يتم هذا البحث ولا يتركز خلاصته في ذهن السامعين إلا بأن يسمعوا الجواب عن تلك الشبهات التي يركن إليها المخالفون لهذه النصوص الصريحة بأن كل بدعة ضلالة. فمن تلك الشبهات حديث صحيح مشهور، وهو: من سن في الإسلام سنة الخطأ فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه الله وويل من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزاره. هؤلاء يفهمون هذا الحديث ويفسرونه بقولهم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. والشطر الثاني من سن في الإسلام سنة سيئة، من ابتدع في الإسلام بدعة سيئة. هذا التفسير نحن نراه خطأ فاهم، وعندنا دليل على ذلك من ناحيتين. الناحية الأولى أن نستحضر لكم المناسبة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ثم انظروا هل يتفق هذا المعنى الذي فسروا به الحديث مع تلك المناسبة، فسترون التباين الكلي بين هذا المعنى المزعوم وبين المناسبة الآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله المجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعراب مجتادي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، يعني تغيرت ملامح وجهه أسفا وخجلا على طاقتهم وفقرهم، فوقف في الصحابة خطيبا وقال: يا أيها الذين آمنوا، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام: تصدق، أي يتصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. ووعظهم الرسول عليه السلام وحضهم على أن يحسنوا إلى هؤلاء الصراط. فقام رجل من الصحابة وانطلق إلى ذلك، ثم رجع يحمل في طرف ثوبه ما يتبذله من طعام تمر أو شعير هو أو دراهم، وضع أمام رسول الله. فتنبه الصحابة الآخرون وقام كل منهم ليعود ويحمل أيضا ما تيسر له من طعام من دراهم، وضع أمام رسول الله وضعه أمام رسول الله. فاجتمع بين يديه كأكوام الجبال الصغيرة من طعام ودراهم. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه كأنه ملهبة، أي الرسول صلوات الله وسلامه عليه ظهرت آثار الفرح والسرور على وجهه حتى صار وجهه كأنه مذهب، أي كالفضة البيضاء المطوية بالذهب، هكذا فرحا باستجابة أصحابه له. غير ناس أن الفضل بعده يعود إلى الرجل الأول الذي جاء بالطبقة الأولى قد ترعى وأصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام يعني المناسبة من سنة الإسلام سنة الحق. أيضا بدعة هنا، وهو يفسرون الحديث بما سمعتم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ليس هناك بدعة. فهذا يؤكد لكم أن هذا التفسير من أبحث الأخطاء التي تصدر من بعض الناس. ليس في هذه الحادثة كما سمعتم ما يمكن أن يسمى بدعة، لأن الصدقة ذات الكتاب، وفي تلك اللحظة قال لهم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال الله تبارك وتعالى. فالصدقة ليست بدعة، فإذا كيف يقول الرسول بهذه المناسبة من ابتدع وليس هناك بدعة؟ هذا شيء عجيب. الناحية الثانية من الرد والجواب عن هذه الشبهة نغض النظر الآن عن هذه المناسبة التي توضح تمام التوضيح أن هذا التفسير خطأ، لنناقشهم بنفس التفسير الذي زعموه. أنتم تقولون أن معنى الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ومن ابتدع في الإسلام بدعة سيئة. نسأل هؤلاء، نقول لهم ما هو الطريق أو بأي وسيلة يمكن معرفة كون البدعة حسنة أو كونها سيئة؟ أهو بعقلي بعقلك، بعلمي بعلمك، بفهمي بفهمك، أم بالقرآن والسنة؟ ما هو الشيء الحسن؟ أليس هو الذي حسنه الله؟ ما هو الشيء القبيح؟ أليس هو الذي قبعه الله؟ إذن أنتم تقولوا معنى الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، إذن كون هذه البدعة حسنة لابد أن يكون هناك دليل في الكتاب أو في السنة يدل على أنها حسنة أو على أنها سيئة. لا يمكن أن يقولوا إلا هكذا، كون هذه البدعة حسنة إنما يثبت ذلك بدليل الكتاب والسنة، وكون تلك البدعة سيئة إنما يثبت ذلك بدليل الكتاب والسنة. فكل بدعة هم يزعمون أنها حسنة نقول لهم هاتوا وهلكوا إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل من الكتاب والسنة أن هذه البدعة بدعة حسنة ونحن معكم على أنها بدعة حسنة، لا لأنكم استحسنتموها وإنما لأنكم جئتم الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على تحسينها، وتلك الأخرى جئتم عليها بالدليل من الكتاب والسنة على أنها سيئة. وحينئذ يزول الخلاف، لأن كل بدعة حسنة في زعمهم لابد أن يكون دليل حسنها في الكتاب والسنة، فأين دليل حسن مثلا احتفال بمولد الرسول عليه السلام مثلا؟ ما في دليل، ما في آية، ما في حديث، ما في الصحابة فعلوا، ما في التابعين فعلوا، ما في أتباع التابعين، ما قام الدليل الشرعي على حسنها حتى على تفسيركم فالحديث ينسحب لكم. ما دام كل شيء حسن لابد أن يكون لها دليل الكتاب والسنة. أنا أعطيكم الآن بمثال يوضح لكم هذا. عمر بن الخطاب من الأشياء التي يعني تسجل في مناقبه ومحاسنه رضي الله عنه أنه أخرج اليهود من خيمة، أظن تعرفون جميعا هذا. فإخراج عمر اليهود من خيمة أمر حادث، لم يكن لأن الرسول مات واليهود في خيبر، ألستم تعلمون هذا؟ الرسول مات واليهود في خيبر، مين أخرجهم؟ عمر. إذن هذا أمر حادث، كان مطبق في الحديث لما فسروا بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. نسألهم كانت عمر هذه بدعة حسنة ولا سيئة باعتبار شيء جديد حدث؟ فإن قالوا بدعة حسنة من طالبه بدليل، إن قالوا بدعة سيئة من طالبه بدليل من كتاب السنة. الواقع نحن راح نقدم لهم بدليل أن هذا الثاني من فعل عمر، أنا ما أقول طبعا بدعة حسنة لكن أجاريه مجاراة، أعتقد أن هذا أمر مشروع وهم يمكن يسمونه بدعة حسنة. من أين جاء الشرعية هذه الحادثة وهي حادثة؟ من بعض الرسول عليه السلام. الدليل على ذلك حديثان، الحديث الأول أن الرسول عليه السلام لما فتح خيبر صالح اليهود على أن يبقوا فيها يزرعوها وعلى أن لهم المصحف الشطر وللرسول عليه السلام الشطر معاملة مزارعة، وقال لهم في الاتفاق الذي عقده بينه وبينهم على أن نقركم فيها ما نشاء، نقركم في خيبر ما نشاء، مش إلى الأبد ما نشاء. فمات الرسول عليه السلام وهن في خيبر، جاء وكلهم بعده ومات وهن في خيبر، ثم بدأ لعمر إخراجهم. لماذا الرسول عليه السلام أقام اليهود في خيبر وداخلها كل الفتوحات الإسلامية تقريبا كان يضع المسلمين هناك يحكمون في البلدة ويكون هناك كان أسرى والعبيد. لماذا عمل اليهود المعارضة؟ لأن كانوا صاعد خبرة في الزراعة ولم يكن في الصحابة بعد من تعلم الزراعة فتركهم. فلما مع الزمن تعلم الصحابة المهاجرون والأنصار الزراعة فانبرت خيبر وحل محلهم المسلمون الذين صاروا يعرفون الزراعة.
لذلك سنة حسنة.
هذا الدليل الأول أن الرسول قال نقركم فيها ما نشاء. فأخرج عمر فإخراج ليس بدعة عندنا لأن البدعة ضلالة. وهذا إنما نقبل نصا نبويا نقركم فيها ما نشاء. النص الثاني قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. فإذا هو نقبل نصا نبويا هذا ليس من البدعة. فإذا نعم فإذا سيدنا عمر الخطاب نفذ نصا نبويا هذا لا يسمى بدعة. إن سميته وأنتم بدعة حسنة فلأن الدليل الشرعي قام بالحسن فيبقى الخلاف بيننا وبينهم في اللفظ. هل يسموه بدعة حسنة؟ ما سميت بدعة حسنة. لكن المهم أصحوا تستحسنوا البدعة بعقلكم. المهم أن تأتوا بالدليل من الكتاب والسنة على أن هذا الذي تسمونه ببدعة عندنا قام الدليل الشرعي على أنه حسن فعلا. يبقى خلاف في التسمية ولا مشاهدة بالاختلاف كما يقولون. هكذا إذا كل من يدعي أن هناك في الإسلام بدعة عندنا لابد من أي دليل من الشرع على أن هذه البدعة عندنا. لا سيما وهناك اختلاف نشأ قديم بين أهل السنة من جهة والمعتزلة من جهة أخرى. فالمعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قطعه العقل. يعني ما رآه العقل حسنا فهو حسن وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. أهل السنة قالوا لا، العقل لا يستقل بمعرفة كون هذا الشيء حسن وكون ذاك الشيء قبيح. لكن العقل يستطيع أن يفهم حسن الشيء بعد أن يأتي الشرع بتحسينه، ويستطيع أن يفهم قبح الشيء بعد أن يأتي الشرع بتقبيحه. أما أن يستقل العقل البشري بأن يحسن قبضه لا، هذا موضع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة القديم ولا شك في الحق مع المعتزلة. لكن جماعة آخر الزمان اليوم صاروا معتزلة. ليه؟ كل ما تجي بدعة يقول لك صوفية يا أخي يا بدعة عجلة. فحكموا عقولهم ووقعوا ضد أئمة السنة الذين كانوا ضد المعتزلة، وقعوا في التحكيم والتقليل العقلي. هذا حسن ليه؟ والله عقلي مختلف وعد ما فيه. وهذا عبارة يعني له صوفية في أدنى مناسبة. هذا من الشبهات التي يركنون إليها من سنة الإسلام سنة حسنة. أعطوا جواب من وجهين. الجواب الأول أن المناسبة تجد أنه ليس معنى الحديث من ابتدع، وإنما من فتح طريقا من الخير والخير الناس للطبقة وهي مشروعة من قبل. والجواب رقم 2 أدوا إذا خسرت أنتم الحديث بما سبق فنحن نطالبكم في كل بدعة حسنة بدليلة. فإن جئتم للدليل مثل ما نحن أتينا بدليل سنة عمر هناك لعيار فنحن معكم لأن اتبعنا الدليل جميعا. وإن لم تأتوا بالدليل فمعنى أنتم صرتم مع المعتزلة الذين يحسنون لعقولهم. ومن شبهاتهم حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو إن الله حسن. الجواب هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة إطلاقا كحديث عن الرسول عليه السلام، لكنه من قول ابن مسعود، يعني حديث موقوف إلى المعتزلة. ثم لا يعني ما يعنيه هؤلاء المتأخرون من توصية دائرة المسلمين هنا ما رآه المسلمون لا يعني كل المسلمين في كل زمان في مكان، وإنما يعني نخبر أفضل المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل على هذا أن هذه الجملة من كلام مسعود لها مناسبة مثل مناسبة حديث من سلف الإسلام كما حسن. لما عرفنا مناسبة الحديث دل معنى خطأ التفسير السابق. كذلك إذا عرفتم الآن مناسبة قول ابن مسعود ما رأوا المسلمون عدلا سيتجلى لكم خطأ الاستدلال على استحكام بالعبودية. لما توفي الرسول عليه السلام واجتمع أصحابه الكرام لاختيار خليفة له من بعده فاختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما هو معروف. بهذه المناسبة مناسبة اختيار أبا بكر قال ابن مسعود إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وجعل له وزراء وانصارا كما رآه المسلمون. وين رجع المسلمون من وزراء والانصار؟ ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وجعل له وزراء وانصارا كما رآه المسلمون حسنا فوعد الله عز وجل. يعنينا نحن يعنينا وقبلنا يعني التابعين لا يعني الصحابة كلهم كمان لا إنما يعني نخبة الصحابة اللي كان عنهم بقوله وزراء وأنصار فما رآه هؤلاء الوزراء والأنصار حسنان فهو عند الله حسن. وهكذا الذين اختاروا أبا بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من وزراء الرسول عليه السلام وأنصاره من المهاجرين والأنصار. وهذا يلتقي أخيرا مع قول عن السلام بعد الصحيح لا تجتمعوا مثل على هذا اجتمع كبار صحابة الرسول عليه السلام على اختيار الصديق خليفة. فشو علاقة هذه الكلمة مع قول ليست من حديث الرسول وإنه من كلام ابن مسعود قال بمناسبة اختيار الصحابة الكبار لأبي بكر الصديق؟ شو علاقتها كلمة واحدة بسلعة بدعة واستحسن بعقله؟ يا أخي قال رسول الله ما رأى المسلمون عزنا هو إن الله عزنا ما قال رسول الله ذلك أولا وإنما قال هذا ابن مسعود وما قال بالمعنى الذي يريد هؤلاء وإن بالمعنى ضيق جدا أراده هو وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله ولي الختام. وأخيرا يحتجون بقول عمر الخطاب مئة مثل بدعة هذه في صلاة التراويح وأتنكر أن فيها الكشف أينها كتابنا هذا فعلا قاله عمر ولكن بأي معنى قاله هنا الموضوع. جماهير القائلين البدعة حسنة يفسرون كلمة عمر نعمة البدعة هذه أي أن عمر أحدث صلاة التراويح جماعة من عنده مثل ما أخرج اليهود من عنده. يعني اليهود قطعا ما أخرجه اليهود ما أفضل ما أخرجه الرجل من أخرجه عمر. صلاة التراويح زعم هؤلاء المستدلين بقول عمر نعمة البدعة هذه ما فعلها الرسول، مين فعلها؟ عمر الخطاب رضي الله عنه هكذا يقول. وهذا خطأ، هذا فيه اتهام لعمر بالجهل. لتعلموا هذه الحقيقة نروي لكم حديث البخاري في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن عبد البخاري أنه خرج مع عمر الخطاب ليلة إلى مسجد الرسول عليه السلام رأوا يصلون في أمر رمضان في جرافات ووحدانا فقال لو جمعناهم وراء إمام واحد. ثم بدا له ذلك وعزم على ذلك. في ثاني يوم أمر عبيد بن كعب أن يصلي الإمام فخرج لأول مرة يرى المسلمين يصلون جماعة من صلاة التراويح وراء إمام واحد هو أمك، فقال نعمة البدعة هذه ولك ينامون على أرضك. تشبث بهذه الكلمة القائلون بالبدعة الحسنة، تمسكوا بها لفظيا دون أن ينظر إلى ما قصد منها. قالوا أي عمر الخطاب قال قصد الشيء أنه نعمة البدعة هذه، وثاني شيء قالها في صلاة التراويح وهي كم قال الرسول عليه السلام، وأقول صلاها هنا حرمة للسنة وتعظيما لعمر. كذبوا حين قالوا أن عمر أحدث هذا، كذبوا، إنما أن ذلك الرسول وعمر أحيا له. فإنكم تعلمون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان فصلى في المسجد، فرآه بعض الصحابة فاقتدوا خلفه. ثاني يوم انتشر خبر صلاة الرسول في الليلة السابقة، فلما خرج الرسول في الليلة الثانية اللاحقة كثر المصلون خلفه. في الليلة الثالثة امتلأ المسجد. في الليلة الرابعة سمعوا كما كان سابقا في الليلة، وانتظروا حتى مل بعضهم، فأخذوا في حصوان المسجد ويحصلون باب بيت الرسول عليه السلام بظن أن الرسول نايم يسيطر عليه النور، لكن الرسول كان يتواضع وكان عن عمد متأخرا عن الصلاة. افتح الباب وخرج عليهم مغضبا قائلا إنه لم يشفع علي مكانكم هذا، إني عمدا صنعت أو تركت، إني خشيت أن تكتب عليكم معنى تكتب أي كفر. فصلوا أيها الناس من بيوتكم فإن أفضل الصلاة مرض بيوتكم الكفر. ثم مات عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الثاني. فهنا أول شيء الرسول سن صلاة التراويح معه، لكن ما تابع كما رأيتم خشيت أن تفرض عليه، وبوفاة الرسول عليه السلام تزول الخشية هذه، لأنه بوفاته تمت الشريعة تراويح فرض لا وفرض، لأنه ما جاوب الرسول عليه السلام عليها كيف أمر في فرض. فجاء عمر وأحيا هذه السنة بعد أن زالت الخشية التي من أجلها شرط الرسول عليه السلام المواظبة عليها. وشيء ثاني تفحص سؤالها، وشيء ثاني أن أبا داود روى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم قام معه كتب له قيام ليلة. إذا صلى العشاء مع الجماعة وصلى قيام رمضان مع الجماعة كأنه قام الليل كله. ففي هذا الحديث حظ على صلاة التراويح جماعة، فإذا أين البدعة اللي ابتدعها سيدنا عمر؟ ما ابتدعها، بل الحقيقة هو أحيا سنة فعلها الرسول وحظ عليها بقوله. هنا يأتي سؤال طبيعي مثل ما استعجل صاحبنا الأخوي، ليش أبو بكر ما أحيا؟ نحن نقول هنا جوابين. الجواب الأول الذي نعتقده أن أبا بكر الصديق كانت مدة حياته قصيرة، 2.5 سنة لرجع له التاريخ 2.5 سنة، وثانيا كانت حياته مع أكثر مدتها كانت مجهولة بانخراطه إلى محاربة أهل الردة، ويخشى على الإسلام أن يرجع القهطرة بسبب الردة التي يصيب بها بعض المسلمين في الجزيرة العربية. فكان هو مشغول بما هو أهم من أن يخرج سنة من السنة. لو أجمع المسلمون على تركها ما تكون قيام الساعة عليه، لأنه ما هو فرض عليه. فكيف جابوا جنود جرار من المرتدين عن دينهم عم ينتشروا ينتشروا الأراضي البلاد؟ ولذلك هو وجه كل همته لصد اعتذار هؤلاء او انفجار هؤلاء الولدة فهو لم يكن من متفرقة لمثل الأحياء المسلمين. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يأتي ما خطر الله العروق الطبي الخاص. نحن بهم نعرف أنه أخطأ عمر ولا أصاب. أما ليش مثلا الشيخ يقوم في الليل والناس نيام أنا ما أقوم، ليش ما أقوم وليش هو يقوم؟ الله هذا وفقه لما لم يوفق الزيت، لكن أنا ما لي آتي لأن ما ترك ولا وهو ناوي كثير لأنه عم طلب من الليل أن يطلع على الكتاب ناوي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم في بحثنا هنا مش نعرف ليش ما فعل أبو بكر، لا نعرف الذي فعله عمر هل هو بدعة ولا سنة، هذا هو بيت الخطيب في الموضوع. فإذا عرفنا ليش ما فعل أبو بكر فوالله زيادة علم ونورها منه، وما عرفنا ما نقص من خطورة البعث هذا وقوته وأهميته في إطلاقا، لأنه نحن نريد أن نثبت أن نرد على هؤلاء الذين يتهمون عمر الخطاب بأنه ابتدع صلاة التراويح جماعة، حاشاه أن يبتدع فيها من دين الله، وإنما هو أحيا سنة من سنة رسول الله صلاها ثلاث ليال لنفسه ثم حط الناس على أن يصلوها مع الجماعة حين تزور الحجة. فلما جاءت خشب وراد الرسول عليه السلام أحيا عمر الخطاب. يأتي سؤال لما قال نعمة البدعة هذه؟ لأنها كانت متروكة من قبل ما بين ترك الرسول لها وأحياه إياها، مضى زمن ما يعرفوا الناس هكذا جماعة وإمام واحد، فهذه تسمى بدعة لغوية مش بدعة شرعية، لأن إذا قلنا هذه البدعة الشرعية ردينا الأحاديث الصحيحة للرسول صلاها ورسول حض عليها، فهذه ليست بدعة شرعية وإنما سماها بدعة باعتبارها حدثت جديدا بعد انقطاعها من بعد ترك الرسول عليه السلام إياها رحمه الله ثلاثة أيام. هذا ما يحضرني الشبهات والقائمين بها حسنة، وأنتم ترون بوضوح أنه لا شيء في هذه الأدلة مما يجوز التمسك به بضرب تلك النصوص القاطعة والقائمة بأن كل بدعة في الإسلام ضلالة، إنما هذه شبهات والجواب الحمد لله واضح، ولعل في هذا المقدار كفاية. نعم عليكم الحديث عليكم السؤال الأعظم، الحديث عليكم السؤال الأعظم، حديث ضعيف إذا كان السؤال عن هذا فهذه بضاعة الأرضية. عدد الركعات جاء في صحيح البخاري أولا أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا تضيق به على أحد عشر ركعة. ثم جاء في موطأ الإمام مالك وهو غير مالك السند الصحيح أن عمر الخطاب لما أمر أبي بن سعد أن يصلي الناس إماما أمره أن يصلي به أحد عشر ركعة. هذا يدل على الرسول وسنة عمر الخطاب نور على نور. أما ما يفعل الناس اليوم فهذا لا يعرف بالأصل في السنة، وإنما حدث ذلك فيما بعد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يقول وخير الهدى في غير
عن الكتاب 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 عن الكتاب
ولكن هذا يطعن في هذا الشيء. هذا يدل على ذلك. جماعة على درجة إن شاء الله، ولكن ليست من دخول الجميع. وتخلقوا لأخلاقه ما وقع عليه هذا. مما كان يتخلى عنه. فجاء طعنه يقول لزاد بكل اشياء وذكر الاثنين نعم وذكر حتى نعم وفي الجرى الاخطار وقال غيره وهدفنا عن المؤمنين عادتنا عن كثيرين ولكن مع كثره كذب لما اقنعني كثيرين كما الواقع بنفسه بعد ذلك ان الجزاء لا كان غير كثير منهم يريد لهم ان يرى بعض البعض فاريد ان ارسل الى كل ذلك لاخواننا لا يقعن بعض البعض
يدعون الاثنين
وعدت فتحه قبل ان يقول لك يا اخي كذلك تاتينا دائما تستعجل في الاحكام يعني يدفع دائما يعني تستعن استخدام الاحكام لا تمام عندما نرى هؤلاء على ضلالته وبانهم بدع فعدوا العمياء من شرهم ومعقوب ضعف الله في بعضهم مع ذلك يستخدمون لأن الطاعة عليها لكنها حديث أمور لما عشت في لحظة الأهل لأن جماعتنا مع المسلمين يحبون الدين على وجه الصحيح ولكن مع الأسلاف لا يتخلقون تماما
بالإسلام هذا هو الذي يجب أن يكون هناك التوافق بالحق والتوافق كل من يعني ذكر إخوانه في وجوده تماما للاستاذ عشان نفهموا ان يدور الناس الى كبار كتاب السنه فهو مفتوح على ذلك لكن اقول بصراحه لا ادري ماذا تعني انهم يختلفون او يختلفون او يطرد او يطرد بعضهم بعضا انا لا اعرف ماذا تعني انت لكن ان كان يوجد شيء من هذا فاولا كان الله واجب أن تذكر وتنصح وتبير وتصدق وثانيا يجب أن تعلم أن التلفزيون ليس معصوم منه إذا كان ليس معصوم منه فإذا أنا مثلا بيني وبين الحياة مو معناها أنك أنت يعني أنت مخطئ ولا أقول أنا مخطئ فحينئذ يجب أن ننظر من هو المخطئ فننصحه وإذا ننصح اثنين أهلهم أو المخطئ أنا مطلع أنت عم تعطي نصيحة عني أنا مش عم تعطي أنت عم تعطي نصيحة عني أنا ما يجي جوك في حدا بيقول لا يكون مخطئ لا لكن هذه نصيحة عني لا تقدم ولا تقدم ولا تفيد فيها وإنما الذي يفيد أن يحقق قول رسول عليه السلام انصر أخاك ظالما مظلوما قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال التحديث عن الجنون كذلك نفس الله أو كما قال عليه السلام فإذا رأيتني أنا مختلف مع أخي وإن كنت في الصوم كما تطورت في الموضوع ما بكثير من الشرطة أو المحاضرة وعلى مرض الناس كنتم تظهر ما كنتم كنتم مكتوما تجريم شراكي لا أفعال عندي كان كل من أخذ الله الصلاة كنت ثلاثين فيه بورد الحق المستوى الحق المستوى أكتروا لعنه داخلي وبالحاسب حاولي بجانب الله جميع هاي المعارضي أما تقلني وتقله أنت جماعة الأرضين الذي تعملوا الكتاب والسنة وكلنا يدعي أنه يعمل الكتاب والسنة لكن أنا أراك الموضوع لكي يرى عيدي وأنا أراه لكي يرى عيد الثاني وهو لا يراه فإن جيت من التعاون يا رسول الله ولا نستطيع عن الهوى ولا عن الهوى أنا ما بفضل كلام عام كلام عام ما بفضل أنا من يعرف مين متعصب مين هو المتعصب وهذا يتعصب بهذا وهذا بهذا هذا النظام كذلك لماذا يمكن المحاكمة؟
على بطل
ولا نفس الفكر الإسلامي العكس ما إلا
التعارف ولكن
يريد أن يبدأ يعني نحفظ هذا الإسلام ما في الدرس الإسلامي ممكن أن نحفظ أمر في دليل أن ننسى تعطينا أن نصيحة ونحن كل هذا المطور
تنعمل أنت صحنا يا أخي إيه لأن هذا في الإسلامي نصيحة العام نفسي يقول هل يمكن
عمر يقول يقول عمر أحد الناس إلى أن أهدى إليه أو يهودنا وهو صاحب رسول الله رضي الله عنه حضر
كما أحسن الأوروبيون كل واحد منهم أي بلاد صار عمره 80 سنة يعني العيد كل سنين يعني العيد إلى آخره لا أبنه لا زوجته هل فعل شيء من ذلك الرسول عليه السلام المسلمين؟ جواب لا كل المسلمين يقولون هذا هل احتفل أصحاب الرسول ببلاد العيد؟ جواب لا أتباع الصحابة العيد تابعين جواب لا أتباع التابعين جواب لا لأن المسيدين لا لا لكن انت على هذا قد أتباع الرسول عن الكلام نحو 40 سنة القرون العديدة الصحابة التابعين أتباعهم إذا ما أمر الرسول عن الكلام إنما نحن 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 أبدا طيب إذا هذا التعظيم من أين جاءوا به؟ لو كان تعظيما مشروعا لفعله الله وقت الصديق مع الرسول وعمر وعثمان وعلي وبقية عشر ممثلين من الجنة وأصحاب البيعة تحت الشجرة العظيم ثم التابعين ثم العلم السيدين ما حصل على هذا ومن الغرائب العجائب أجد أن كل واحد من النبي ظاهر أنه هو حنفي وهذا كافر وهذا مات ولا حنفي فإذا سألت أنت حنفي كيف تكتب أبو حنيفة أنه من تعظيم الرسول احتفال ميلاده من كفر يبقى صوفية وما حنفي ما في النص من غير الحنفي أن هذا شرع ودين وعلاج وطاعة وتعظيم الرسول عليه السلام ما في جواب في تحكيم الأهواء والعلاج كذلك يقال عن المالك والشافعي والحنبلي لا أحد منهم يقول هل النص من غيرهم لأن لا يستطيع لأن هذا حدث بعد العلم كلهم فالخلاصة فأي بدعة تحدث يختلف مع الناس بلا حكمة ولا شيء فهم يتفقون أنه حدث بعد العلم يقول إذا أنت أهيتني ولو قلت ما تعرف شيء بذلك اسمع هذا الحديث فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين هل لعلك من اي شيخ مفتي اكبر اصغر الاحتفال بولد الرسول سني وبدع حسن وما فيها شيء الى اخره قال لي اسمعوا لن هي النبي قال لي يا حضر الشيخ هل احتفال اصحاب الرسول بمولد الرسول اذا كان يخشى الله ولا يكذب على الله ورسوله يقول لك لا ما احتفل طيب التابعين أخي الصحابة التابعين من علم السيدين لا 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 أي سورة يتعلى أن في عالم أمريكا هؤلاء السلام بقول أنا من خير وعلى ضلال ولا يكون على الوان يكون على الوان نفس رئيس وتو لأن السلام معه فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده قد لا تستطيع التجاوز لكن لما يكون مع السلاح بترد على الأقل خصمة بتخطو عند حد ما دام الصحابة ما احتفلوا فنحن لا نحتفل ليه لأن الدين كان فهذا حديث يؤيد الآية السابقة فعليه السلطان وإلا ومن يشركوا فكان اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور احتفال بمولد الرسول عليه السلام من محدثات الامور ولا لا؟ كل العلماء يقولوا نعم هذا من محدثات لان ما كان في زمن الرسول رجل الصحابه ولا التابعين اذا ارجع الى السنه وتمسك فيما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابه هذا دليل دليل ثاني من الحديث والثالث من الامينه كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخطب في كل يوم جمعة وهذا من السنن التي تركها الخطباء الخطباء السنة الآتية تركوها وأحل محلها جمل صنفوها من عقوله وتركوا ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو كان عليه الصلاة والسلام في كل يوم جمعة بعد أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو اهل له يقول اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل يوم جمعة من بين يدي الخطة لا بد أن يقول الرسول عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا أقول لكم بكل صراحة لا بد في ناس هنا الآن حاضرين يمكن لأول مرة وفي ناس حضروا مرة أو مرتين وثلاثة وفي ناس حضروا عشرات مرات وفي ناس صاروا 20 سنة عايشين معي بلا تفكير. إذا كان الرسول عليه السلام في كل خطبة جمعة يقول كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أو وصف به فليعاش مع الرسول عليه السلام حتى فارق الرسول عليه السلام الحياة. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ وكل خطبة بكر الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يفهم انه مو كل بدعة ضلالة ولا بيفهم كل بدعة ضلالة. في انسان يقول بيفهم لا يفهم مو كل بدعة ضلالة. في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. ممكن عاد يفهم هذا الكلام؟ انا بقول اخواني هذول كم مرة ذكرت لكم كل بدعة ضلالة شو فهمتوا مني؟ انه مو كل بدعة ضلالة؟ معقول؟ نعم؟
لا في بدعة
ما في؟ كيف فهموا؟ وهكذا أصحاب الرسول الأولى نعم كرمون هكذا أصحاب الرسول الأولى لأنه أولا الرسول يتكلم بلغته وأنا أتكلم صحيح اللغة العربية لكن أنا أصلي ألباني فأين أنا وأين الرسول عليه السلام؟ فإذا كان أفصح الناس يتكلم بين يدي أفصح الناس وهم العرب وأفصحهم أبو بكر وعمر فماذا تتصورون سيفهم هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول عليه السلام على مثال يوم الجمعة بصورة خاصة وبمناسبات أخرى كوصيته في حديث الإرباط في مناسبة أخرى. ماذا يمكن أن يتصور أحدنا اليوم أن يفهم هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول على مسامعهم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ممكن يفهموا لا ممكن يفهموا ضلالة وأن في بدعة ضلالة مستحيل هذا تماما مستحيل. لذلك هذا يؤكد لكم أن قول العلماء الذين ينصحون الأمة اليوم ارجعوا إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام خذوا دينكم كما مات عنه الرسول عليه السلام بدون زيادة ولا نقص يكون على هدى من ربكم وعلى نور. فهذا الحديث هو أيضا من جملة الأدلة التي تؤيد أن لا بدعة في الإسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. وكما قلت لأنت القرن الرقة هذا الحديث من حيث الترتيب العربي والكلية التي تطمنته كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار كقولي عن السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هل يمكن لمسلم أن يقول ضربا لحديث الرسول في الصدر الرسول يقول كل مسكر خمر هو بيقول لا ليس كل مسكر خمر الرسول يقول كل مسكر خمر مسلم يقول لا ليس كل مسكر خمر تمام الحديث وكل خمر حرام هو بيقول لا ليس كل خمر حرام. مستحيل يكون الإنسان يعرف أن هذا حديث الرسول عليه السلام. نعم ممكن ما طرقتم هذا الحديث يتكلم باجتهاد عنده فيخطئ هذا ممكن لكن هو يقرأ الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تتخيلوا معي إنسان مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا يقول لا يا سيدي ليس كل مسكر خمر ولا كل خمر حرام. هذا أحد رجلين إما جاهل فيعلم وإما كافر بالله ورسوله فيعامل بما يستحق من حظ الإسلام. فذلك هذا الذي يقول وهو يسمع الرسول عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة بكل بلاد بكل بروج لا في بدعة في بدعة سيئة. طيب هذه الكلية التي كان يخطب فيها الرسول على رؤوس الأشخاص كل جمعة كيف تعطلونها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يجيكم. هو يقول لكم هكذا فلماذا لا تستجيبون له؟ أنتم بدل ما تخضعوا له تريدون أن تخطئوا كلامه لعاداتكم وآرائكم. هذا دليل ثالث وهو قول عن السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. يخطب في هذه الجملة في كل يوم جمعة. ليس هذا فقط، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد يعني مردود عليه، مضروب وجهه بهذا الذي أحدثه. حديث صحيح البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. فكيف يقال لا هذه نعم بدعة ومحدثة لكن أنا أقبلها ولا أردها ورسول يحكم عليك بردها؟ الله أكبر. لولا أننا نعتقد أن بعض الناس لم تبلغوا ما يلحقهم أو بلغتهم لكن لم يفهموها حق فهمها لقلت إن الذي يخالف هذه الأحاديث هو كافر غير قابل لكلام الرسول غير مؤمن به. لكن في احتمال أنه ما بلغ هذا الحديث فهو معيوب، في احتمال أنه بلغ هذا الحديث لكن ما فهمه وحق الفهم، ولذلك فليس لدى إلا أن ندعو الله أن يهدي هؤلاء الناس الذين لا يلتفتون إلى أحاديث الرسول عليه السلام هذه ولا يعملون بها. قد يقول بعض الناس ممن يغلب عليهم الجمود الفكري والتقليد المذهبي قد يقول طيب هؤلاء المسائل ما بيفهموا؟ يفهموا. طيب بل كيف تصاركم خطا انت عم تقرر وتقول هذا عام ومدخل التفصيل بل في هذا الطعام خطا؟ نقول نعم ممكن يكون ثاني انا خطا وزيد وبكر والاخرين. فحديثكم ما بيشوف من اقوال الصحابه والائمه الذين لا تستطيعون أن تلمزوهم ولا أن تغمزوه من قناتهم من علمهم وفهمهم. قد يقول قائل هذا رجل أفضل مثل ما نسمع، هذا ما قاعد يتكلم من وراء ربيه ونسمع أشياء أشياء، تركوا هذا الأفضل. هذا كبير من أكابر الصحابة ومن علمائهم. عمر الخطاب كلنا يعرفه، ولده الذي هو من أصلح الصحابة وأجهدهم وعبادهم ومن أعلمهم عبد الله بن عمر الخطاب ماذا قال؟ قال مؤكدا لهذا العموم الذي أنا أوصله لكم في قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، قال هو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أين تذهبون؟ ودخل الأظلام في الموضوع. ابن عمر الخطاب يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فاذهب إلى التحسين وأكد أن قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة هو نص عام كامل لكل بدعة ولو رآها الناس حسنة. هذا شيء. وشيء آخر من صحابي آخر ألا وهو زلفة بن يماني. زيفة بن يماني صاحب السر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كان يقول كل عبادته لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادي لم يتعبدها الصحابي أنت لا تعبد الله بها. فماذا يفعلها اليوم؟ الألوف من البدع متقرب بها إلى الله بزعم أنها بدعة حسنة. إذا نحن تركنا في زيد بن يمان الذي هو أيضا من كبار الصحابة وهو الذي اختص بحر السر الرسول عليه السلام فيما يتعلق بمعرفة المنافقين في أرض الجلال. هذا حديث بن يمان إذا يلتقي كلامه مع كلام ابن عمر أن كل بدعة ضلالة أدام الصحابة ما فعلوها فإن لا تفعلوها. هذا ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تتبعوا
فقد كفيتم عليكم بأمر العزيز. هذا رغما عن من يتهمون المسلمين بالرجعية. نحن يقول هذا الأثر الصحيح عن ابن طول يقول لنا كل رجعيين عتيقين عليكم بالأمر العزيز. يعني ما افتكوا بما كان عليه الرسول ولا بيان اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. كما كفيتم الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم تستعملون. يعني اغناكم عن اتباع الدين لانه اعطاكم دين كامل. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العظيم. هذا ابن مسعود الذي قال هذه القوله وتكلم بهذه الكلمه. اسمعوا هذه القصه التي وقعت له في زمانه. كان بفضله وعلمه يؤتى الى داره. كان الناس كل يوم صباحا ياتون الى داره ينتظرون خروجه ليصحبوه الى المسجد لعلهم يستفيدون منه فائده. جاء ذات الصباح ابو موسى الاشعري فوجد الناس ينتظرونه اي ينتظرون ان يكونوا. فقال اخرج ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود. قالوا لا. فجلس حتى خرج. قال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن لقد رايت في المسجد انسا شيئا انكرته والحمد لله ولم ارى الا خيرا. لاحظوا هنا المستوى شيئا انكرته والحمد لله لم ارى الا خيرا. كيف لم يرى الا خير ومع ذلك انكره؟ في حديث قال له ماذا رايت؟ قال لقد تراه رأيت في المسجد أناسا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليه؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي. فرجع ابن مسعود إلى الدار وخرج متلثما لا يظهر منه إلا عيناه. ثم انطلق إلى المسجد فوقف على الحرفات فرأى ما وصف له موسى فأزاح الإسلام عن وجهه وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا ابا عبد الرحمن خطر ما عدت منه التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما اسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تكتر والذي نفسي بيده أينكم لأهدى من أمة محمد أو إنكم تمسكون بذنب ولا أهدى. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المشعوذ ما أسرع ثلاثة العهد برسول قريب ما مضى عليه يسكني ولا يسكني. هذه ثيابه كما هي لم تبنى لم تبلى وهذه آنيته كما هي لم تكتر. ما أن لكم أن تضلوا يمين ويسارا وأن تحدثوا هذه البدع. والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد يعني أصحاب محمد الذين هو منهم واحد من ثنتين. لا أنتم أهدى من صحابة الرسول عليه السلام الذين أنا منهم واحد منهم
أو الأخرى أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة، ما قال لهم متمسكون بضلالة وإنما بذنب ضلالة تبسيطا لهم فيما أحدثوا في دين الله عز وجل وأدخلوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا لسان اعتقادي، وهذا لسان كل الذين ابتلوا باتباع بعض الطرق وبعض المشايخ المتجاهلين، فجل هؤلاء الأتباع نفوسهم صافية، نواياهم خيبة، يظنون أن هؤلاء يدلونهم على الخير ويدلونهم على السنة، لكنهم يضلونهم. فقالوا لما ابن مسعود مكتهم بذلك الكلام عادوا الى انفسهم فقالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، صحيح ما اردنا الا الخير. فاجابهم بالحكمه البالغه قال وكم من مريد الخير لا يصيبه، وكم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إيمان إلى قلوبهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. يقول المسعود رضي الله عنه وأرضاه مبينا لهؤلاء الناس الذين ابتدعوا بدين الله أن الأمر ليس في المقصد الحسن فقط، ومن هنا يخطئ كثير من الناس لأن الطرق ليست طيبة، يأتي إلى الميت ينادي من دون الله بيجي الشيخ الضال لما بيسمع الشيخ عما يهديه لأن الطرق أكيد ليست طيبة، سألوا يعتقد أن هذا الميت بينفع الضر، لكن يا عمتي عم يقول يا بعد يا غسلي يا شفتي زينب بعثيني أو إلى آخره، هذا ضلالي. فهنا المسعود يلفت النظر لهذه الحقيقة، وهي لا يكفي أن يكون قصد الإنسان حسن، يجب أن يكون مقرونا مع القصد الحسن العمل الحسن. الرسول عليه السلام يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لو رأيت رجلا جالسا على قبر، أي قبر، قبر مسلم، مسلم عادي، يقول له لا تجلس على القبر يا أخي، رسول الله عن هذا، قال لك والله يا أخي أنا رجال تعبان، أنا ماني خاطي بهذه المسلم الميت مسجد على القبر، أنا تعبان، هل يسمع منه هذا الكلام؟ لا، لأنه رسول يقول لا تجلس على القبر، فأنت دبر حالك وعثر ميت ريح حالك اترك لا تجي. فيجب ان يكون العمل حسنا ايضا مشروعا مثل النيل حسنا، تمام الحديث لا تجلسوا عن القبور ولا تصلوا اليها. فاذا رايت انسان يصلي الى قبر انهاه، فاذا صلى في اسئله من السيد انا ماني قاصد بميت، انا قاصد رب العالمين بس ما اقصد التبرك فيه، ووقع في الشيء اللي صار منه ولا أحد ولا يزعل فيه، لكن هكذا قنعوا أنه نيته سيئة، نيتك طيبة وقلبك صافي لكن عملك سيء لأنك خالفت الرسول. الرسول عليه السلام قال لك لا تصلي إلى القبر، فأنت عم تصلي القبر، فحسن عملك مثل ما أنت تقدر إنك محسن إيه؟ نيتك. هكذا ابن مسعود يقول لهؤلاء الذين قالوا ما أردنا الخير، فكان الجواب وكم مريد الخير لا يفيده. واحد يحج بدل ما يطلع بالطائرة يسافر إلى جدة ومن هنا يطلع بالسيارة بروح مكة، يقطع بالطائرة يسافر إلى باريس أو لندن، كيف يسافر؟ هذا ما راح يحج لأنه الحج من هنا وبروح هذيك النار، فهو سلك الطريق اللي ما بيوصله إلى مرضاة الله عز وجل. كم من مريد للخير لا يصيبه،
لماذا لا يصيبه؟ لأنه ما امتلك الطريق الذي يوصله إلى هذا الخير. الطريق الموصل للخير في هذه الدنيا ما هو؟ هل هناك طرق ولا طريق؟ طريق. قال تعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل، سبيل معنى طريق، معنى الآية بصراحة: لا تتبعوا الطرق. والمسلمين اليوم يتبعون الطرق، والطريق الوحيد الفريد الذي أمرنا به نص القرآن باتباعه كان في ميلادنا. عكس الآية تماما: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا ما أصاب الجماعة الذين أنكر عليهم التوحيد. قال له: وكم من ولي الخير لا يثيره، يعني أنتم سلكتم الطريق الذي لا يصلكم من الخير وتركتم الطريق الذي يصلكم من الخير، ألا وهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أبدا في الدنيا طريق موصل الخير مرضي لله عز وجل إلا طريق الرسول عليه السلام، فقط لا غير، فقط لا غير. فهذا القرآن كله ممتلئ بمثل هذه النصوص الكريمة. ثم استدل ابن مسعود على ذلك، قال: أن الرسول عليه السلام حدثنا إن أقواما من المسلمين يقرؤون القرآن يعني بألسنتهم، ولكن لا يدخل هذا القرآن إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميلة. يومئذ لم يكن عندنا بندقية ورصاص ونحو ذلك، إنما كان عندهم الشراب والسيار ونحو ذلك. فكان عندهم يصطاد بالحمار الوحشي مثلا بالسهم، فإذا كان قوي العضل وماهر في الرمي أصاب الدابة فدخلت منها خرجت منها من قوة الضرب. فشيء غريب جدا أن هناك ناس مسلمين يقرؤون القرآن بألسنتهم لكن لم تتأثر بها قلوبهم، كما هو شأننا الآن في هذا المثال البسيط. وأن هذا صراطي الواحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وين دول المسلمين عم يقرأوا القرآن؟ عم يقرأوا بألسنتهم، ولم يدخل هذا، لم يقرأونه إلى قلوبهم، بدليل أن الطرق لا يمكن حصرها، بل كثير من الطرقين يصرفون بدون أي حرج. يقول قائدهم: الطرق الموصلة إلى الله بعدد إيه يا شيخ؟ الطرق الموصلة إلى الله بعدد انقاذ الخلايا. الله يقول الطريق الموصل هو طريق واحد، وهم يقولون بعدد أنفاس الخلايا. العبرة في نهاية القصة، مع ذلك يجرون على من لا يعتبر طريقا. العبرة في نهاية هذه القصة، بعد ما روى ابن مسعود هذا الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرجل اللي تابع الحادث يقول: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. الله أكبر. أصحاب الحلقات اللي كانوا يلبسوا ويصفقوا بالحصبة أصبحوا خوارج ضد علي، وقاتلوا علي، فقاتلهم علي وقاتلهم واستقتل سأبته. ومن هنا يقول العلماء أن البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة. هذول بدأوا يسمعوا اجتماعات لم تكن معروفة لعهد الرسول عليه السلام، وبدأ أحدهم يتريث على الجماعة المستطاع الطيبين القلوب يقول له: انتبهوا 50، مين قال له انتبهوا 50؟ انت نبي يوحى اليك من السماء، كيف تصير منه؟ وبعد كيف يطلع منه 75 وعلى هالمساكين هذول يسمعوه لانه شيخهم؟ هذا عباره عن تريث الباطل على هؤلاء المسلمين الطيبين الشيخين. هذول يا جماعه برئيسهم صاروا خوارج ضد علي، فقتلهم علي لانه خرج على الاسلام. فالبدعه الصغيره اوصلتهم الى البدعه الكبيره. هذا قصة وقعت لمن قال تلك الكلمة السابقة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. دعونا بعض الطرق، دعونا الصفقة بالمسبحة بالحصى بما شابه ذلك، لأنه كل هذا لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أظن أحد منكم رأيتها مني إنه لا تنصروا الله ولا تحبطوا الله، لا، إنما نعمل كر الله كما جاء في كتاب الله وسبحوا الله كما بين رسول الله. ألا يكفي أن الله قال واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا؟ ألا يكفي أن الرسول عليه السلام قال من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبال البحر؟ أحاديث كثيرة من هذا النوع الحمد لله، فعلينا أن نطبقها وبلاش مسخة ونحط حالنا كأننا نبي معصوم لأنه نسبحوا. اقرأوا صلوا على الرسول عليه السلام بأم 44 مرة مين هذا الوحي جاء؟ متى الصلاة 4444 الحمد لله. هذا عدد لو نزل وقت كما يمكن كثير من الناس ما بيعملوا فيه ما تدخل بعقلهم، لكن لما جاءوا من بعض الطرق خضعوا وسلموا تسليما. الله اكبر. هذا من اثار الابتداع في الدين. الصلاه اللي لما نزل قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله كيف الصلاه عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. الصلوات اللي جاءتها الاطفال الصغار يصلى فيها في تشهد الاخير. هذه افضل صلاه. تفسير لقوله صلوا عليه وسلموا تسليما ما عجب جماعه المسلمين. فكل طريق له صيغه صلاه تختلف عن الصيغه الاخرى. ايش معنى هذا؟ معناه ان يا رسول الله انت جئتنا بصلاه هذه خاصه ببعض المساكين الدرويش، اما من الجماعات اللي يقول حدثني قلبي عن ربي هذول بحاجه الى صيغه اخرى غير هذه الصيغه. لا والله مو هيك، لكان شو مو هيك مو بهالتاويل، لكان شو تاويل؟ هاي الصيغه موجوده في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ليش لما بتنصروا وتصلوا على رسول الله عليه السلام ما بتقولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما علمنا رسول الله عليه السلام، وانما اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق القاتل لما سبق الى اخره؟ قد يكون الكلام من حيث المعنى جميل في بعض الاحيان، لكن اليس ذاك الذي جاء بالرسول اجمل واكمل وافصح والى اخره؟ مع ذلك فيأتي أحيانا الصيغ من الصلاة فيه الكفر بعينه والناس لا ينتبهون. الذي هو عينك لا غيرك في بعض الأشخاص. نعم لا التجارية الذي هو عينك لا غيرك. صل على محمد الذي هو عينك يا الله وليس غيره. هذا الكفر بعينه، لكن الناس ما بيعرفوا، الناس العامة ما ينتبهون. شو الأسوأ لهؤلاء الناس؟ وترجعوا للسنة 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 مو كل إنسان دون أن نعمل المحاضرة يكون ساعة دقيقة. فلا اسم كما قال عن السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إذا مستكتم بهما كتاب الله وسنتي. أذكر الله صلي على رسول بس قال الشيخ إلا جرني على السنة بدي صلي على رسول بس على ما صلى عليه رسول نفسه وصحابه ولا غيره. فهذه القصة كما سمعتم فيها عبرة انقلبوا إلى خوارج بسبب استعراض عن السنة. فما عندنا أقوال أخرى عن الصحابة كيف أنهم فهموا حديث كل بدعة ضلالة على عمومه. وش أنا فهمته؟ ابن عمر الثابت الذكر يكون في مجلس كهذا، تعطس رجل في المجلس وقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال ابن عمر متلطفا رقيقا جدا قال له أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. فناسب ما هكذا لمن رسول الله
أنا أصلي معك على رسول عليه السلام، لكن هو يتعلمنا رسول عليه السلام، فكان شو علمنا؟ قول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. ماذا فعل ابن عمر هنا؟ ابن عمر فعل هنا كما يفعل بعض إخواننا من أهل السنة حينما يسمعون المؤذن بعد ما بيطير من الأذان الله صلى الله عليه وسلم يستأنس إخوانه أطول من الأذان، يبدأ يصلي على الرسول بجعله هو. فهذا السني لا يعرف ما هي زيادة لم تكن الأذان، لكن ما عنده أسلوب ابن عمر. أسلوب ابن عمر ما شفته شلون دخل معه، قال له أنا مش حكايتك، أنت شو قلت؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله. أنا بقول مش حكايتك، الحمد لله والصلاة على رسول الله. لكن كثير من أخواننا ما عندهم أسلوب هذا، هذا أولا هبة ويحتاج إلى علم. طب اسمع أحد أخواننا المؤذن هذا يزيد على أذان إخوانات نشاط قديم جدا، يقول له زين لا تصلي على رجول، هذا يجب يحكي عنه أنه هذا أنت لا تصلي على رجول، وبيقع الله في الفتن لا نهاية لها. والحقيقة أنه هذا السن لو أنزل الصلاة على رجول كفر، لأنه الصلاة على رجول مذكورة في القرآن كما يتناسب، لكن هو ما عارف يحكي له، ما عارف يبين له، يقول له يا أخي الصلاة على رسول جاء الإسراء في القرآن، جاء الحظ عليها في حديث الرسول عليه السلام، لكن مو يتألم بلالي، الرسول علم بلالي أجل، مو يتعلمه، ما جاء الأسلوب تقع بشكل هذه الكتاب، فعلمنا هذا هو مثله، فالشاهد ابن عمر علمنا هذا الأسلوب. أنه أنا بقول مثلك الحمد لله والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا على رسول الله. فماذا أخطأ هذا الرجل الذي عطف صلى؟ جماهير الذين يقولون في بدعة حسنة ما بفتشي أن هذا أخطأ. شو أخطأ؟ صلى رسول، صلى رسول خطأ؟ أعوذ بالله. لكن الذين يقولون كل بدعة ضلالة مثل ابن عمر ونحن تبع له، يقولوا أخطأ. وجه الخطأ، وجه الخطأ أنه وضع في العبادة في غير محلها. هلا لو رجل جلس في التشهد وعقله زين له الفلسفة الآتية، يا ترى الفاتحة أفضل ولا التحيات لله والصلاة والطيبات أفضل؟ في حدا بيقول تحيات أفضل من الحمد؟ لا، في بعض الدعوة الصحيحة فليس معنى الفلسفة الآتية، ما دام الفاتحة أفضل من التحيات لله فأنا ليش بقى التحيات والتشهد؟ خليني أقرأ الفاتحة. في حدا من المسلمين حتى اللي يقول في الإسلام لا حسنة يقول هذا أصاب؟ لا أحد يقولها. ليه؟ لأنه الفاتحة الشارع وضعها في قيام، والتشهد وضعها في قعود، فلما بيجي الإنسان يتفلسف ويقلب الحقائق الشرعية فهو يحدث شيء جديد. حياة الحديث يقول له من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنسان يأتي إلى التشهد كما جاءنا عن الرسول عليه السلام فبيدخل هو جمل من عنده، مثلا تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هو شو بيقول؟ التحيات لله سبحانه وتعالى. كفر في هذا الإذان؟ ما كفر. ذم رب العالمين وطعن فيه ولا إيه؟ مجده؟ مجده. لكن أحسن أم أساء؟ أساء. ليه؟ لأنه زاد شيء ما جاء به الرسول الذي قال قولوا إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله إلى آخره. التحيات لله سبحانه وتعالى والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عز وجل وبركاته، كمان شو ترى؟ زود أساء أم أقسم أحكام؟ أساء، مع أنه ما جاء إلا بتعظيم الله عز وجل. هذا الكلام هم لو حكينا مع الذين يقولون في بالإسلام بدعة حسنة يقول لك لا هي مضبوطة. ليه؟ زيادة. بيمشي بشوف نهاية المطاف. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله عز وجل.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانه وتعالى.
هذا كل من يقول زيادة.
اللهم صل على سيدنا محمد. جاهز؟
جاهز.
ليش؟ سيدنا محمد سيدنا. طيب ربنا عز وجل مو عز وجل؟ ليش هاي ما قلتوها يا قلتوها؟ ما في فرق عليها. اللهم صل على سيدنا اعتدناها وصارت جزء من ديننا ومن حياتنا. أما هالتعظيم لرب العالمين في التحيات ما اعتدناها. والإنسان ينكر أول ما يسمع حتى السلم أول ما يسمع ينكرها. فلما يسمع التحيات لله سبحانه وتعالى إلى آخر التصوير أو السورة اللي قدمناها ينكرها لأنه ما اعتاد عليها. فإذا جيت أنت بالسلم ما اعتاد عليها ينكرها أيضا. فما الفرق الآن بين الزيادة في التشهد وبين الزيادة في الفراغ الرأيية؟ كله من باب واحد، كله من باب قول عمر وأنا أقول معك والصلاة على رسول الله، وأنا أقول معكم اللي بتقولوا بالتشهد الله يحفظكم، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا أقول معكم اللهم صل على سيدنا محمد، لكن ما علمنا سيدنا محمد وهو كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فصل آدم فمن دونه تحت لوائه وقيامه. فابن عمر إذا جاءنا بهذا النموذج من الإنكار الذي يدل على تفصيل قوله السابق كل بدعة ضلالة وإضاعة الناس فحسن. هذا رجل قال ما في صلاة رسول خير وجاء في القرآن فأنكره ابن عمر عليه. نأتي إلى مثال آخر عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. روى الإمام أحمد في مسلم أن سعدا سمع رجلا يلبي في الحج يقول لبيك ذا المعارج. زمان الثاني كلهم خرجوا من مدرسة الرسول عليه السلام المؤمنين